بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن أعظم نعمة وأجل منا وأقرب فضل هو أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشعر في قلبك وعقلك بصدق هذه المحبة، وأن ترى أن عامة أمرك ينبثق من هذه المحبة.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
فإن الحب يغير القلب والعقل، وحينما تكون المحبة الدعاء فرى هناك التباين والاختلاف بين الظاهر وبين الباطن. فصدق المحبة لا بد أن يكون من أصل القلب، أن يشعر القلب وأن يوافقه العقل أنه صادق في المحبة.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
وهذا الصدق لا يكون إلا بعد معرفة المحبوب. وكيف أحب من لا أعرفه؟ فكلما عرفت من أحبب كلما عظم الحب وزاد. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر صافع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أنما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه. إذا انشق معروف من الفجر صافع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أنما قال واقع. أين الأمة الآن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمة الآن من صدق هذه المحبة؟
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ليس شعرا ولا كلمات ولا ترديمات، انظر في نفسك أين مكانك من السنة، أين مكانك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في قولك وفعلك، في طعامك وشرابك، في مخرجك ومدخلك، في نومك ويقظتك. هذه المحبة التي تدخل بصاحبها الجنة. لا الادعاء لا المخالفات لا الطهيس والصياح، لا. فأيها المحب، هل عرفت نبيك؟ هل عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن عرفته فترجم هذه المعرفة إلى حب، وترجم هذا الحب إلى متابعة. وإن لم تعرف فسل عنه وعش معه ومع سيرته، عش مع أقواله وأفعاله، عش مع أصحابه الذين أحبوه.
الحب بين الصدق والادعاء.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن أعظم نعمة وأجل منة وأقرب فضل هو أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشعر في قلبك وعقلك بصدق هذه المحبة، وأن ترى أن عامة أمرك ينبثق من هذه المحبة. فإن الحب يغير القلب والعقل، وحينما تكون المحبة تدعى ترى هناك التباين والاختلاف بين الظاهر وبين الباطن. فصدق المحبة لا بد أن يكون من أصل القلب، أن يشعر القلب وأن يوافقه العقل أنه صادق في المحبة. وهذا الصدق لا يكون إلا بعد معرفة المحبوب. وكيف أحب من لا أعرفه؟ فكلما عرفت من أحببت كلما عظم الحب وزاد. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوجب ربنا تبارك وتعالى علينا أن نحبه، بل جعل سبحانه وتعالى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم منبثقة من محبة الله، وجعل سبحانه وتعالى المحبة التالية بعد محبة الله عز وجل هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أمر المحبة يختلف من فرد إلى فرد، ومن جماعة إلى جماعة، ومن فئة إلى فئة، ومن عصر إلى عصر. فهؤلاء الصحابة الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن بعدهم. ولذلك ترى أن البون شاسع بين دلائل هذه المحبة في هذا الجيل وبين من بعدهم، حتى أنك تسمع بأذنيك أن الله عز وجل قد شهد لأعيان منهم بأسمائهم أنهم في الجنة، بل ذكرهم الله عز وجل في مجمل ذكره لهم أنهم جميعا في الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. فكلما عرفت من أحببت كلما زاد حبك وعظم قربك وبان عليك هديه ودله. أما أن تكون المحبة هي مجرد ذكر عارض، أو مجرد ترنيمات على اللسان، أو مجرد حنين كحنين من فقد شيئا غاب عنه ما يذكره إلا حين يطرأ على قلبه وخاطره، لا، لا بد أن تكون المحبة دائمة مستمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل سبحانه وتعالى من عظيم محبته هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون هذه المتابعة من فراغ إلا من قلب محب. أما سمعتم عن حال هؤلاء الأصحاب الذين عظم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المهج؟ بذلوا الغالي والنفيس عندما صدقت محبتهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تكلم بكلمة ولا أشار بإشارة ولا وقع في أمر إلا وجميع الأصحاب يبتدرون إلى التأسي به. انظروا على النقيض ممن ادعى هذه المحبة وادعى القرب منها، كحال جماعة من المنافقين في عهده وعصره شاهدوه ورأوه واقتربوا منه، ولكن كذبوا في ادعائهم ومن ثم خالفوه، ما عقلوا عنه شيء وما فهموا منه شيء. ومنهم من يستمع إليك، سمعوا له من مواعظ من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلزل القلوب وتهز الوجدان، ورغم ذلك ما تأثروا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ما عقلوا كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما صدقوا في ادعاء المحبة. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بقدر حبك، بقدر معرفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر اتباعك وتأسيك به. أين موضعك؟ أين موطنك؟ أين مكانك من هذه المحبة؟ هو رسول الله، كان أقرب الخلق إلى الله عز وجل، تراه قائما راكعا ساجدا، تراه تاليا لكتاب الله عز وجل، يقول ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع، يبيت يبيت يجافي جنبه عن فراشه. إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع. هذا هو الحب، هذا هو الحب. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى ابن حبان بسند جيد، تقول: افتقدته ليلة فظننت أنه عند بعض نسائه، قالت: فخرجت إلى المسجد فإذا هو يصلي، وقد بل الأرض من البكاء من دموعه. فلما فرغ من صلاته قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها: والله إني لأحبك وأحب ما يقربك من ربك. رضي الله عنها. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأشد الخلق على الخلق عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم دائم الابتسام، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وما حجبني عنه قط. وكان جرير رضي الله عنه إذا دخل المسجد وهو مكتظ يلقي عباءته له حتى يجلس عليها. كان إذا جلس أمامه الجالس يؤثره على نفسه، فكان ينزع الوسادة من تحته ويقربها إليه. جاءه أعرابي فأمسك بعباءة كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه منها حتى أثرت في رقبته، وهو يقول له: يا محمد اعطني من مال الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم سأعطيك من مال الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصوله إلى المدينة بلغه أن سعد بن عبادة يعاني من شدة مرض، فأردف خلفه أسامة على حمار وانطلق إلى بيت سعد بن عبادة، فإذا بأخلاط من المشركين والمسلمين، ما كان الإسلام قد ملأ جميع أهل المدينة، جماعة من المشركين يجلسون مع جماعة من المسلمين، وكان فيهم عبد الله بن أبي. فلما اقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع عبد الله بن أبي يده على أنفه وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال له ابن أبي: يا هذا لا تخشانا في مجالسنا، فإن أردت فيكن أو فليكن في بيتك. فكان في المجلس عبد الله بن رواحة فقام وقال: بل اغشانا يا رسول الله في مجالسنا. وانتفض الحيان المسلمون والمشركون حتى كاد أن يقتتلا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتهم حتى هدأوا. فلما وصل إلى بيت سعد بن عبادة وعاده وآنسه وجلس معه فقال له: يا سعد، أما بلغك ما قال أبو الحباب؟ أما بلغك؟ انظروا، يكني هذا المشرك لمكانته عند هؤلاء القوم الذين آووه ونصروه. فقال سعد: وما قال يا رسول الله؟ قال: قال كذا وكذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: لا يهمنك هذا يا رسول الله، والله لقد اجتمع الحيين، يعني الأوس والخزرج، على تنصيبه عليهم ملكا، وإنه ليخرز له التاج، فاصبر واحلم عليه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سأفعل، سأفعل. بلغ الإيذاء من هذا الرجل مدى طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم الكلام حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ثم صعد على المنبر وقال: ما تقولون في رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلته بيدي، وإن كان من إخواننا الخزرج فمر فيه برأيك. فقام سعد بن عبادة وأخذته الحمية والغيرة فقال: كذبت لعمر الله. يقول سعد بن عبادة لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تستطيع قتله ولن تقتله. فقام أسيد بن حضير ابن خالة سعد بن معاذ قال: بل والله لنقتلنه. وكاد الحيان أن يقتتل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ الفتنة ثم عاد. وفي غزاة كان النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة من المهاجرين والأنصار، فكسع، أي قلب وطرح، فكسع مهاجري أنصاري، فلما سقط الأنصاري على الأرض قال وأنصار، وقال المهاجري ومهاجرين. فبلغ الله نبيه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الحيان أن يقتتلا المهاجرون والأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. جاء طفل صغير وقد سمع قول عبد الله بن أبي وهو يقول: إن مثلنا ومثلهم كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرها ابن أبي حتى نزل القرآن مؤيدا لقول هذا الغلام، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه يهودية لطعام. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يبلغ أمر الله عز وجل لكل من على ظهر الأرض، للخاص والعام. دعته يهودية إلى طعام وما أرادت إلا قتله، فسألت: ما هو أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها: الذراع. فوضعت سما، ثم خصت الذراع بسم شديد عظيم. فلما قرب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بعض أصحابه، فلما أخذ الذراع يتناولها أحجم بعد أن لاك منه القليل، ثم قال: أين المرأة؟ فجاءت وقال لها: يخبرني هذا الذراع أن به سما. فما أردت بهذا؟ قالت: قلت: إن كنت رسول الله فسينجيك الله، وإن لم تكن فقد استرحنا من شرك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان الله ليسلطك عليه. وما قتلها وما عاقبها إلا بعد أن بلغه أن جماعة من الذين أكلوا قد ماتوا من أثر السم، فكان قتلها قصاص. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وقد تتبعه مشرك أراد قتله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاء، الشجر القصير في واد كثير العظاء، فاستظل بظل شجرة وعلق سيفه ثم نام، فانتازها المشرك فرصة، ثم أسرع واخترق السيف من على الشجرة، ثم رفعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه النبي والسيف على رأسه، فقال له المشرك: يا محمد، ما بينك وبين الموت إلا أن ننزله على رأسك، من ينصرك أو من يحميك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله. فانخرط أي سقط السيف من يد المشرك ووقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه الكرة ووضع السيف على رأسه وقال: وأنت من ينصرك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه وتركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا لله عز وجل غضب مهما عظم الأمر، حتى ولو كان من أحب الخلق إليه، جاء أسامة بن زيد ليشفع في حد من حدود الله، أن امرأة مخزومية من بني مخزوم كانت تجحد الحلي من النساء، والجحود تنكر أنها أخذته، فلما ثبتت عليها البينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكانت امرأة من الشرفاء، فقالوا من لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد مخزومية من بني مخزوم؟ فقالوا ليس إلا حب أسامة بن زيد. فأقبل أسامة ليشفع للمرأة المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كان يشفع، أما إذا وصل الأمر إلى حد من حدود الله عز وجل وشرع من شرعه فلا. لقد أوذي، كم نسمع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد وقد مات أبواه، تربى بلا أب وبلا أم، رزق بزوجة كانت أكبر منه 15 سنة، رزق الولد حتى بقي له 5، ولده إبراهيم ومعه 4 من البنات. بلغ إبراهيم 2، كان يشمه وكان يحضنه وكان يحبه، حتى عند قرب 2 أصابه موت الفجأة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولده نفسه تقعقع وهو بين يديه وتسيل الدموع، فيقول له صاحب له يا رسول الله أتبكي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إنما هذه رحمة. ثم يقول لإبراهيم يا إبراهيم إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يذهب فيقبره ثم يعود بلا ولد، ثم بعد ذلك تموت الأولى من بناته، ثم تتبعها الثانية، ثم تتبعها الثالثة، وما بقي له إلا فاطمة. فقبل أن يموت همس في أذنه وقال يا فاطمة، وهو على فراش الموت، يا فاطمة، بعد أن بكت لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة أما يسرك أن تكوني أول من يلحق بي من أهلي؟ فماتت بعده 6 أشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترق ليبلغ أمر الله، يدعو القاصي ويدعو الداني، يدعو أهله وعشيرته، يدعو هؤلاء يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عم وخص، صعد بعد أن ضيق به المكان إلى الطائف، فلاقى ما لاقى، ثم جاءه ملك الجبال ليدك عليهم الأخشبين، الطائف ومكة، ولكنه يقول بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله لا يشرك به شيئا. خرج مهاجرا، ترك داره وبيته وترك الأرض التي كان يسير عليها ويشمها ويتنعم برؤيتها، تركها مفارقا لها، والدموع تسيل، ويقول لمكة والله إنك لمن أحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم يخرج وينطلق إلى أرض خلاف الأرض وإلى أقوام خلاف الأقوام ليكون له أهلا وعشيرا. في يوم حنين، في يوم حنين انتصر المسلمون ووقع لهم غنائم عظيمة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين كبراء قريش تأليفا لقلوبهم، فوقع في نفوس بعض الأنصار شيئا، قالوا سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن لأهله وعشيرته، سرعان ما سيعود إليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان واحد، ثم دخل عليهم أي الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ ذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم أفضل من نعيم الدنيا وملك الدنيا. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بل المن والفضل لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا تجيبون؟ ما لكم لا تقولون؟ جئتنا قريضا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا عائلا فأطعمناك وسقيناك. قالوا: بل المن والفضل لله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا، أي أن جميع الخلق ساروا في اتجاههم خلاف طريق الأنصار، لسلكت شعب الأنصار، ووالله لولا الهجرة لكنت أنا امرؤا من الأنصار. يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يعود الناس بالشاة والبعير بحطام الدنيا وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذا هو الفضل، هذا هو الحب، هذا هو عين العقل، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تغلب على كل كيانك، ترى أن المال لا قيمة له، ترى أن النفس لا قيمة له، النفس ستزول، علقها بمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، كان الرجل يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع سماع مبغض، سماع أقوام أعلنوا الحرب السوداء الهوجاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يؤلب عليه وينذر للانتقام منه، حتى إذا ما رآه أو جالسه أو سمع كلامه يكون هو، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هو أحب الخلق إليه. هذا عمرو بن العاص يقول: والله ما كان من أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لقيته لقتلته. وقد عرض أكثر من مرة بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أوقع الله الإسلام في قلبي رأيته فبايعته، فذكرت ما كان مني، فلما مد يده ليبايعني ومددت يدي رددتها، فقال لي: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، إنه كان من أمري كذا وكذا وكذا وإني أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي على عدم وفائي، على عدم إخلاصي، على ما كان في قلبه من بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أن الإسلام يجب ما قبله؟ فبايع عمرو. قال فوالله ما كان من أحد أحب إلي على ظهر الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت هيبة منه. ما كان يستطيع أن يملي عيناه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. قال كنت فأرى وده وأرى حبه حتى ظننت أني أقرب الخلق إليه. فسألت يوما، قلت يا رسول الله أيهما أفضل؟ أيهما تحب أكثر، أنا أم أبو بكر؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر. قال فقلت له يا رسول الله أيهما تحب أكثر، أنا أم عمر؟ قال عمر. قال فسكت، وأخذني ما كان في النفس من شدة محبة رسول الله لعمر وما كان يرى منه. فقلت أأنا أم عثمان؟ قال عثمان. قال فندمت أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا رجل آخر ما كان له هم وما كان له غرض إلا التأليب والتجميع والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال سيد سادات بني حنيفة كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تأليبه وأذاه، وفي سرية لمحمد بن مسلمة وكان معه جماعة من المسلمين لقوا رجلا بظل شجرة فأخذوه وقيدوه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ثمامة بن أثال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل من أنت؟ قال ثمامة بن أثال سيد سادات بني حنيفة. فقيده النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد، ثم جاءه من العشي وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ما في نفسك؟ ماذا تظن أن سنفعل بك؟ قال ثمامة يا محمد، إن تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل ذا آدم. قيل بأن عنده عشيرة وأقوام سيثأرون له، فتركه إلى اليوم التالي. ثم جاءه وقال مقولته له. فلما كان في اليوم الثالث، ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل ذا آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، أخرج يا ثمامة. لم يتخيل ثمامة ولم يتصور أنه سيفك قيده أو أنه سيخرج من المسجد آمنا. فخرج ثم انطلق حتى أتى إلى حائط قوم فاغتسل، ثم عاد وجاء وقف على أسقفة باب المسجد وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، حتى صار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك حتى صار بلدك أحب البلاد إلي أو أحب البلاد إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك حتى صار دينك أحب الأديان إلي. ثم سأل عن العمرة وانطلق. لما قضى عمرته في مكة وقف على مرأى ومسمع من كباء أو كبارات قريش وقال: يا معشر قريش، أنا ثمامة بن أثال وإني أسلمت، ووالله الذي لا إله إلا هو لن يأتيكم مني حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، ما لرسول الله في قلبك؟ فتش وسل. هذا أبو أيوب الأنصاري لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته، وكان لأبي أيوب طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل يفصل بينهما الجريد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أعلى وأنا أسفل. فقال: لا يا أبا أيوب، إن لي أصحاب يغشوني سيدخلون ويخرجون علي، فدعني أروح لي أن أكون في الطابق الأسفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل في بيت أبي أيوب. قال أبو أيوب: فبت هذه الليلة أنا وأم أيوب في جانب من جوانب الغرفة، والله ما تحركنا خشية أن ننزل شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولت مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. يقول أبو أيوب: وكان لنا وعاء من فخار به ماء فانكسر، ووالله ما كان لنا إلا لحاف واحد كنا نفترشه وننام، كنا نفترشه ونستدفئ به بلحاف واحد. قال: فنزعنا هذا الفراش حتى نحيل بين نزول قطرة من الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلت آخر المطاف: يا رسول الله، لا أتصور أن أكون أنا بينك وبين الوحي من السماء، إما أن تصعد وإما أن أنظر مكانا آخر. الحب في القلب لابد أن يترجم على الجوارح، لابد أن يترجم في أقوالك وأفعالك. امرأة أنصارية في غزوة من الغزوات والمسلمون قافلون راجعون، وخرج في الغزوة، خرج أبوه وابنها وأخوها وزوجها، ماتوا جميعا، وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: هو بخير. فقالت: والله لا أصبر حتى أنظر إليه. فلما ذهبت المرأة ورأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: كل مصيبة دونك جمل، هينة بسيطة. أين الأمة الآن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمة الآن من صدق هذه المحبة؟ ليس شعارات ولا كلمات ولا ترنيمات. انظر في نفسك، أين مكانك من السنة؟ أين مكانك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وفعلك، في طعامك وشرابك، في مخرجك ومدخلك، في نومك ويقظتك؟ هذه المحبة، هذه المحبة التي تدخل بصاحبها الجنة. لا الادعاء، لا المخالفات، لا الطهيس والصياح، لا، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فلا يكون في قلبك محبة بعد محبة الله عز وجل أعلى من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تترجم هذه المحبة إلى أن تكون سنيا يدب على ظهر الأرض، من يراك يستشعر أنك محب وأنك صادق في المحبة، لا أن تكون كذابا غشاشا تتكلم بلسانك ما ليس في قلبك، لأن العلامات والدلالات التي تظهر عليك تنبئ وتخبر عن مدى صدقك في المحبة. فأيها المحب، هل عرفت نبيك؟ هل عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن عرفته فترجم هذه المعرفة إلى حب، وترجم هذا الحب إلى متابعة، وإن لم تعرف فسل عنه وعش معه ومع سيرته، عش مع أقواله وأفعاله، عش مع أصحابه الذين أحبوه. يخرج عروة بن مسعود الثقفي وكان من ثقيف، لما بلغه أن محمدا قاصدا البيت، فيأتي عروة بن مسعود ليشاور قريش ماذا يفعلون مع محمد، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يحذرهما غبة قدومه مكة. أرسلوا هزيل بن بديل بن ورقاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد مني قريش؟ والله ما أردت إلا العمرة، 6 سنوات وحيل بيننا وبين البيت، هذا ظلم، المشركون من أقطاب الأرض يطوفون بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من بيت الله 6 أعوام، إني منطلق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء آخر وقال: يا محمد، إن قومك قد حبشوا الأحابيش وجمعوا لك الجموع، وإنهم قاتلوك وصادوك عن البيت، فارجع. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقالوا: ما خرجنا والله إلا إلى العمرة وليقضي الله أمرا كان مفعولا، فيسحب حتى يقترب من البيت، فتتم المفاوضات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ليعلمهم بمقصده ومخرجه، وأنه ما خرج لقتال ولا لإيذاه أحد، إنما أراد العمرة والطواف بالبيت فحسب. تبدأ المفاوضات ويحبس عثمان في مكة، فيقول عروة بن مسعود الثقفي: يا معشر قريش، كيف أنا منكم؟ إني لكم بمنزلة الولد وأنتم بمنزلة الوالد، دعوني أفاوض هذا الرجل. فخرج ليفاوضه، فكان هذا المشهد، بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوض، ثم نقل الصورة إلى قريش: ليس محمد كباقي الخلق، ليس كباقي الناس، يقول: يا معشر قريش، والله لقد طفت على الملوك، أتيت كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت أحدا معظما عند أصحابه كتعظيم محمد، أو كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب. قال لهم: والله ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة، إلا وابتدروها يقتتلون عليها، وما توضأ وضوءا وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه ما تبقى من ماء. الحب هو سبيلك للعمل، الحب هو سبيلك للتأسي، الحب هو سبيلك لأن تكون مع هذه الآية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاتباع والهدي والهدى، وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.